على جسمك، هات مية وحط على جسمك استحمت، ثم ايتي يعني هاتي فرصة ممسكة. يعني ايه؟ يعني حتة قطن او صوف مغموسة في عطر في مسك، فتطهري بها. فقالت كيف اتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. ما هي أدرى تفهم ولا هو أدرى يوضح أكثر من كده. تدخلت السيدة عائشة وأخذتها من يدها وشرحت لها الأمر. هذا مثال يكشف لنا عن أهمية وجود امرأة تفهم دينها وتعرف العديد من الأحكام الإسلامية التي تخص النساء وتشرحها للنساء. كان هذا أهم دور تقوم به زوجة من زوجات الرسول وهي السيدة عائشة، إلى جانب بقية الزوجات كان لهن دور أيضا في تعلم العلم والفتوى والناس يسألوهم ويجاوبوا كله، بس عائشة لأنها صغيرة وعاشت مع رسول الله يعني تتعلم منه عن قرب، كانت في المقدمة من هذه المسألة. طيب ننقل إلى زوجة أخرى، السيدة حفصة بنت عمر. كان في طبعها حدة وكانت متزوجة من قبل وأصبحت بلا زوج، وكانت صغيرة نوعا ما في السن، فأبوها قلق عليها يريد أن يزوجها، فذهب إلى أبي بكر صح صديق العزيز يعرض عليه أن يزوجه من حفص، فقال له لا حاجة لي في الزواج، مش عايز الجواز. فذهب إلى عثمان صديق الثاني وعرض عليه أن يزوجه حفص. طبعا المسألة دي كانت عندهم عادية جدا، لأنه في الفلاحين حتى ما زالوا حتى الآن بيقولوا اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. آه فعلا الإنسان لما يختار زوج صالح ويزوجه بنته يبقى رجل واعي وفاهم، فعلا زوجها ممن يتقي الله زي ما قال الإمام الحسن، لأنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، فده تفكير سليم. وإيه ليه نخجل من شيء أحله الله؟ شيء طبيعي. فعرضها على عثمان بن عفان، عثمان أيضا قال له لا رغبة لي في الزواج. أبو بكر رفض ربما لأنه يعرف طباعها الحادة، يجيب لنفسه مشكلة ليه يعني، ما فيش داعي، اعتذر. أما عثمان فلعله اعتذر لهذا السبب ولسبب آخر، يعني كأنه شعر أن الرسول يريد أن يتزوجها بشيء من التلميح، يعني كانش فيه تصريح، فاعتذر عثمان الفرصة ان انا اعتذر. فذهب عمر يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف ابي بكر وموقف عثمان، اشتكيل اصحابه ما خزلوه يعني. فالرسول يعمل ايه بقى في المطب ده بقى، وأبو بكر وزيره الأول وعمر وزيره الثاني، وبعدين الرسول تزوج بنت أبو بكر، فإن لم يتزوج بنت عمر الشيطان يقول لعمر هو بيحب أبو بكر أكتر منك وبيفضله عليك، ولو كان لك منزلة عنده كان اتجوز بنتك. يعني الشيطان له مداخل كده، والرسول أدرى الناس بهذه المداخل. فقال لعمر: أما حفصة فيزوجها الله خيرا من أبي بكر وعثمان، وأما عثمان فيزوجه الله خيرا من حفصة. وزوج بنته لعثمان بنت الرسول، وتزوج الرسول حفصة. نيجي ننظر للخريطة بقى بتاعة الأربعة الكبار اللي هم بقوا بعد كده الخلفاء الراشدين الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نجد أنهم جميعا ارتبطوا مع رسول الله بصلة النسب والمصاهرة، وهي أقوى الصلات، قرابة قريبة متينة. تزوج بنت أبو بكر وتزوج بنت عمر، وزوج بنته لعلي، وبنته الثانية والثالثة لعثمان بن عفان. يبقى صلته بأصحابه الكبار الأربعة صلة قوية ومتينة، إلى جانب الإيمان والحب في الله والأخوة والمودة التي أوجدها الله بينهم، أصبح هناك صلة نسب ومصاهرة بينه وبين الأربعة على قدم المساواة. لذلك تحضرني بهذه المناسبة طرفة جميلة. واحد تعرض لأحد الأئمة وكأنه وضعه في مأزق، فبيقول له: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ طبعا اللي بيثيروا أمثال هذه الأسئلة الرافضة، اللي هم بيدعوا إن علي أولى بالخلافة وإن أبو بكر خد الخلافة منه، والكلام الفارغ اللي بيردد هذا. فكان السؤال مقصود به هذا المعنى، والإمام الجليل تخلص من الإجابة بلباقة عظيمة جدا. بيقول له: أيهما أفضل أو أيهما أحب إلى رسول الله، أيهما أحب إلى رسول الله، أبو بكر أم علي؟ فقال له: من كانت ابنته تحته. بس من كانت ابنته تحته تنفع للاثنين. خلوا بالكم، بنت مين تحت مين؟ بنت فلان تحت الرسول، يبقى الكلام ده يطبق على ابي بكر، عائشة، وعلى عمر. بنت الرسول تحته يطبق على علي وعلى عثمان. يعني الاجابة تنفع عن ناحيتين، عشان يقول له: اذا كنت فاهم يعني ان علي افضل عشان الرسول جوزه بنته، طب ليه ما تقولش ابو بكر افضل لان الرسول اتجوز بنته؟ الاثنين ليه الاثنين ما يكونوش اهل فضل واهل منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الاصرار على تفضيل واحد على الثاني؟ ايهما احب الى رسول الله، ابو بكر ام علي؟ قال: احبهما الى رسول الله من كانت ابنته تحته. تحته يعني زوجة له، يعني من كانت ابنته تحته. ابنته الضمير يعود على مين؟ على اي واحد في الاثنين. وتحته الضمير يعود على مين؟ على اي واحد في الاثنين. فتنفع كده وتنفع كده، وهذا من ذكاء العلماء حين يعني يوضعون في بعض الايه المآزق اللي يحاول البعض يوقعهم فيها. يعني اليوم نتحدث، اصل لسه الحديث طويل، يعني لسه كذا زوجة يعني. طيب هنتحدث عن واحدة كمان من الزوجات ونكمل الباقي فيما بعد ان شاء الله. اشرت عند حديثي عن زواج الرسول من السيدة خديجة بانه عقب الزواج تنازلت له عن املاكها، كان من املاكها عبد غير ميسرة الذي رافقه في رحلة التجارة، كان هناك عبد اخر اسمه زيد، اسمه زيد، ما عبد مملوك لا يعرف من ابوه لانه خطف وهو صغير وبيع وانتقل من يد الى يد، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة وبقى ملك خديجة، وتنازلت عنه للرسول فبقى عبد محمد مملوك لمحمد، تفانى في خدمة محمد وأحبه الرسول حبا شديدا فأعتقه، حرره لوجه الله. وحدث أن أهله، أهل زيد هذا، راحوا يبحثون عنه في كل مكان إلى أن عرفوا مكانه، فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يدفعوا له أي مبلغ من المال ليسلم إليهم ابنهم، فقال أنا لا أريد مالا، إن كان يحب أن يذهب معكم فليذهب. شوفوا بقى إنسان مش عارف أهله وظهروا بعد سنين وبيدوروا عليه وجم يطلبوه، واللي عنده بيقول لهم خدوه كان عايز يروح معاكم، فعرضوا عليه الأمر فقال لا بل أبقى في خدمة محمد. اشتد حب الرسول له فتبناه الرسول على عادة الناس في ذلك الزمان، وأصبح اسمه زيد ابن محمد بعد ما كان العبد المملوك حرر، وحصل له هذا الشرف الرفيع بأن ينتسب إلى محمد فيدعى زيد ابن محمد ابنه بالتبني، العادة الموجودة عندهم. بقي الحال كذلك إلى أن نزل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم إلى آخر الآية. هذه الآيات تلغي عادة التبني وتحرم التبني، فأصبح زيد اسمه بعد ما كان اسمه زيد بن محمد أصبح اسمه زيد بن حارثة نسبة إلى أبيه الذي بحث عنه ووجده. إلى هنا أصبح زيد معروف بقى زيد بن حارثة خلاص، لكن ظل على خدمته لرسول الله. مرت الأيام وصدر حكم من الله، بدأ رسول الله يطبقه، خطب زينب بنت جحش وهي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبها لزيد ابن حارث، زيد اللي كان عبد مملوك يتزوج بنت الأكابر، مش ممكن. أهلها رفضوا وهي رفضت، فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلما نزلت الآية رضيت زينب، قالت: أتزوج أمري لله، أتجوز مدام أمر من الله بقى، حد يقدر يقول لا؟ خلاص أتزوج، وأهلها رضيوا وتزوجت فعلا، ولم يستطيع العيش معا، عاشوا حياة لم تدم العشرة بينهما، ولم يكن بينهما وفاق. وكان زيد يأتي إلى رسول الله يشكو زوجته، أعلم الله رسوله أن الحياة الزوجية بين زيد وزينب لن تدوم، وأنها حتما ستطلق، وأنها حين تطلق سيتزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. يا دي المصيبة، محمد يتزوج مرات ابنه، ما هو ابنه بالتبني كان، لكن التبني ألغي، ده ألغي بقرار، لكن العادات والتقاليد الموروثة صعب أن تلغى بقرار. الناس أسرى لما ألفوا، أمور اللي ألفوها وتعودوا عليها يعيشون زمنا طويلا أسرى لها، يصعب عليهم أن يغيروها. فلما علم الرسول بذلك كان متهيب العملية دي، إذا أتى هذا اليوم الذي يطلق فيه زيد زينب وأتزوجها وتطلع ثورة، تطلع ثورة في البلد وإشاعات وتشويهات وتشنيعات ضد محمد، فضايح الناس يقولوا ده اتجوز مرات ابنه، حلال لكن حلال في الدين اللي انت بتقول عليه، لكن في عادات الناس وتقاليدهم مش حلال، وساعات العادات بتغلب الدين، فمشكلة. فالرسول بيتمنى ان المدة تطول، كل ما يجي زيد يشتكي له يقول له ايه؟ امسك عليك زوجك، اتحمل يا اخي اصبر، امسك عليك زوجك واتق الله، وهو يعلم ان المسألة مش هتنفع ولازم هتتطلق ولازم هيتجوزها، لكن الرسول عمال يطول المدة، يعني متهيب اليوم اللي هيجي وتحصل فيه الحكاية دي. لكن جه اليوم فعلا وزيد طلقها فعلا، وأمر الرسول وتزوجها فعلا. يبقى هذه احدى زوجات الرسول، السيدة زينب بنت جحش. لماذا تزوجها رسول الله؟ لحكمة تشريعية، ليغير الله بهذا الزواج نظاما فاسدا كان مستقرا وموجودا والإسلام ألغاه، فلكي يلغى هذا النظام الفاسد الذي لا يكفي في إلغائه مجرد صدور قرار، ولا بد من عمل واقعي يتم بمقتضاه إلغاء هذا النظام الفاسد، من الذي يقوم بالتنفيذ العملي لهذا النظام الجديد؟ إمام الأمة وسيد الخلق، هو الذي ينفذ الأوامر الإلهية قبل بقية الناس، لأن هو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما يجربش على غيره، جرب على نفسه هو أول من يطبق هذه الأحكام. وهذا ما ذكره الله في قوله بصريح العبارة: وإذ تقول، إذ تقول يعني كلمة إذ حين ترد في بداية أي آية بيبقى لها تقدير كلام محذوف، يعني واذكر إذ، يعني تذكر هذه الواقعة أو هذه الحادثة أو هذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخره. إذ هم قوم، وكل ما تيجي إذ يبقى في حاجة بعدها مطلوب التذكير بها والتنبيه إليها. يعني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. من هذا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه؟ هو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعمت عليه يا محمد بالإيه؟ بالحرية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ده كلام الرسول بيقوله له، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الكلام يقرأ بهذه الكيفية التي قرأته بها، يعني نعرف الجمل ايه ونقف فين وما نقفش فين حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض وتشوه القصة كما يحاول اعداء الاسلام، وقد اختلقوا حكايات ما انزل الله بها من سلطان في هذه القصة ولفقوا فيها امورا وادعوا زورا وكذبا ان رسول الله بعد ان زوج زينب لمولاه زيد بن حارثة رآها يوما فدخل حبها في قلبه وتمنى ان يتزوجها، ولفقوا قصة كده غريبة لغاية ما قالوا بقى ان زيد لما عرف ان الرسول بيتمناها طلقها عشان الرسول يتجوزها. كلام فارغ ولا يتفق اطلاقا مع صريح القرآن الكريم ولا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان رسول الله يريدها فعلا، طب ليه جوزها غصب عنها لزيد وهي بنت عمته؟ وهو لو شاور كده الاهلها يقولوا اتفضل، طب ما خدهاش ليه وهي بنت؟ ولما اصر على ان تزوج لمولاه الذي كان عبدا وبعدين يجي يتجوزها بعد كده ليه؟ يعني كلام ملوش معنى ولا طعم ولا اصل، انما هو مجرد تشويه لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة ولا برهان. لكن القصة هي: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ده الكلام اللي الرسول بيقوله لزيد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني مش عايز المعلومة اللي ربنا عرفها لك بأن زيد هيطلقها وانت هتتجوزها بعد منه، بتدريها ليه وانت عارفها؟ هو بيدريها عشان متهيب اليوم اللي هيجي ويتزوجها فيه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، يعني مواجهة الناس حين تؤمر بأن تتزوجها. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما تكملة الآية بقى تتضح منها معالم القصة بالكامل: فلما قضى زيد منها وطرا، يعني لما عاش معها ما شاء الله من أيام وليالي وطلقها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني هو ما اتجوزهاش بمزاجه. الآية كده بتدل على المعنى ده، ربنا بيقول له انا جوزتها لك. الكلمة دي معناها كده، ربنا يقول له زوجناكها انا جوزتها لك. ولذلك في مرة كان فيه يعني شيء من المفاخرة بينها وبين بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم الله انتم تتفاخروا علي بايه؟ انتن كل واحدة منكن زوجها اهلها، اما انا فزوجني الله تبارك وتعالى، حد احسن مني؟ فيعني كلام له معنى فعلا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم بين الحكمة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني أولادهم بالتبني، إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. بهذا يكون النظام الجديد الذي شرعه الله لإلغاء التبني قد استقر قولا وعملا وتطبيقا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج من السيدة زينب بنت جحش. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.